من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في نهاية البحث السابق يرتبط بالبحث عن إمكانية تسمية ما يجري مع أهل الذمة عقدا من جهة إلزامهم بشرائط الذمة وأحكامها، والتي يأتي دفع الجزية على رأسها. وانتهينا إلى أن عمدة الإشكال في هذا المجال هي مسألة الإكراه لا الإلجاء، إذ الذمي يتفق مع المسلم، مع ولي أمر المسلمين أو المفوض من قبله أو الموكل، على جملة أحكام تكون الكلمة العليا والأولى فيها، بل والأخير لولي أمر المسلمين، ويعطيه حقوق مثل حق المواطنة في الدولة الإسلامية بدرجة من الدرجات، لكنه لا يترك له الخيار في أن يعقد معه هذا العقد، بل يهدده بالقتال إن كان جماعة، وبالقتل إذا كان فردا، إن لم يقبل بذلك، أو بالإسلام فينتفي الموضوع حينئذ. في مثل هذه الحالة لا شك أن التوصيف الدقيق للقضية وللواقعة هي أن الكافر الكتابي يوازن بين المصالح والمفاسد فيختار أهونها، عليه إن كان كيانا قويا واعتبر أنه يمكنه الدفاع عن نفسه وعن كيانه، فإنه في العادة لا يقبل إن لم يريد اختيار الإسلام ولم يقتنع به، وإن رأى ضعفا في كيانه عديدا أو عتادا أو كلاهما بالقياس إلى قوة الجيش الإسلامي المهاجم، فإنه يرى أن نزوله تحت ذلتي هذا الحكم وهذا العهد أهون عليه، فيتقدم ليعقد هذا العهد. فما يجري في الحقيقة لا شك في أنه معاهدة بين أشخاص أهل الذمة أو كبيرهم بتوكيل منهم له، وإلا بالأصل العقد يكون مع كل فرد فرد، لأن أول وأهم ثمرات هذا العقد أنه يدفع القتل عن الفرد، فلا ينوب منابه أحد إلا إذا كان فاقد الأهلية، يعني من الصغار من المجانين، وقد يقال هودي أصلا وحيجي البحث، قد يقال هودي أصلا خارجين عن محل الكلام، أصلا هودي مش أهل ذمة بالفعل، يعني ليسوا معقودا معهم أو عنهم من قبل أوليائهم. يأتي البحث ممهن. إذن فأركان العقد من جهة شروط المتعاقدين وشروط الانعقاد الماهوية التي تحقق حقيقة العقد متوافرة. الركن الوحيد من الأركان غير المتوافر هنا أيضا شروط العوضين متوافرة، الأرض ولي أمرها والدولة وكل الأرض بما فيها المقابل هو ولي الأمر، النبي الإمام، وهو حتى يعطي حق الحياة فيها بأمر من الله بتدبير من الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يعمل في هذه الأرض مثلا ويدفع كذا أو لا يعمل في الأرض، مقابل أن يعيش في الأرض لا بد أن يدفع كذا. ومش أنا اللي اخترعت يعني، مش الإمام والنبي، الله عز وجل هو اللي قال في القرآن، فالحقيقة الأخذ منه بالدقة والله سبحانه وتعالى. غاية ما يختل من هذه الشرائط هو طيب النفس، وطيب النفس ليس شرطا ماهويا للعقد. انتبهوا يا إخوان، هذه النقطة مهمة. طيب النفس ليس شرطا في تسمية العقد عقدا، هذا من الشرائط اللاحقة على تحقق مفهوم ومعنى العقد التي أضيفت بدليلها الخاص، إما الصيغة العقلية الممضاة وإما مثل هذه الأدلة رفع ما استكره عليه أو إلى ما هنالك. نعم، ثبت في نظرية العقد في فقه المعاملات، والذي يبحث عادة، هذه المباحث لا تبحث عادة في كل باب من أبواب المعاملة، تبحث عادة في كتاب البيع من المكاسب ويقاس عليها في باب الإجارة في بقية الأبواب الفقهية. ثبت في محله شرطية طيب النفس في عموم العقود، استفيد هذا في محله من السيرة العقلائية، بل ادعى بعضهم دلالة العقل عليه بحجة أن العقد المنبعث عن إكراه وإجبار، مش إلجاء، إلجاء بصير ماكينة، هو هون عم يختار أهون الشرور ويعقد، هو يختار، له مستوى من مستويات الاختيار، غاية الأمر اختيار غير مخلص سرب فيه، أهونهما شر بالنسبة له، فيختار أهون الشرين أو الشرور. ففي الحقيقة إنه مستوى من مستويات الاختيار، لكن اختيار غير مطلق، اختيار بين الأمرين، تقتل أو تدع، يؤخذ منك مال عظيم أو هذا المال الأقل، اختار، تسجن أو تدفع هذا المال، اختار في الأمثلة. واستدل عليه أيضا بروايات مثل رفع ما استكره عليه، الرواية الامتنانية الشهيرة، وإن كان هذه موردها طبعا الأمة، رفع عن أمتي، وهو ذي خارجين تخصصا عن أمته، لكن مشمول جزما للحديث الشريف الشهير موجود عند السنة والشيعة والمعمول به عند عمومه، لا يحل مال امرئ لامرئ إلا عن طيب نفس، مال امرئ لامرئ، شو مسلم أو غير مسلم، من حيث المبدأ له مال. نعم، يمكن أن نقيد هذا الحديث في خصوص الكافر الحربي بدليل عدم احترامه، مش أنه لا يملك، يملك، لكن مالكيته لا تحتر، بدليل إذا أسلم ما فيش داعي يقصد الحيازة بعد ما يسلم، بعد ما يسلم يظل على ملكيته السابقة. هو محترم قبل العقد، محترم ويظل محترم إلى أن يرفض الإسلام ويرفض النزول على شرائط الذمة، لأنه لا يحل لنا سفك دمه أو أخذ ماله أو هتك عرضه، إن صح التعبير، إلا إذا رفض كلا الأمرين، رفض الإسلام ورفض عقد الذمة. جيد، اللي عم يختل إذن بالدقة يا إخوان، اللي عم يختل في المقام هو شرطية الاختيار، جيد. مو مشكلة، بس المهم الاختيار مش موجود. هذا من بعض الجهات يا إخوان نظير الاضطرار. حديث الرفع شمل رفع ما اضطروا إليه، وظاهره مطلق بيشمل حتى المعاملات اللي مضطر إليها، لازم يكون باطلة، لكن قيد بقيده اللب أن الحديث حديث امتنانة، وإبطال معاملاته خلاف الامتنان. ولذلك كان ترافع الأحكام التكليفية دون الأحكام الوضعية. جيد، على كلام يطول في محله. اللي بدي أقوله الآن يا إخوان، بأننا إذا استعرضنا أدلة اشتراط الاختيار في العقود نجدها بالكامل، سواء العقلي أو العقلائي أو النقلي منها، إنما يجري في مورد لا يكون العاقد من أساسه مبني على الإكراه. بعبارة أخرى يا إخوان، الإكراه من قبيل الأحكام الثانوية، مثل لا ضرر، مثل لا حرج، على غرارها. ما كان في الأصل غير حرجي فبات حرجيا أو عسريا، يرفعه لا حرج ولا عسر. ما كان في الأصل غير ضرري يرفعه لا ضرر. أما ما كان من الأصل مبني على الإضرار أصلا، مثل قوانين الحدود، هو مبني على الإضرار فيك لا سمح الله، قطع اليد، الجالد، الرجم، هو مبني على الإضرار. نجي من أول بدليل رفع الضرر نرفع الرجم، ما له معنى، وهذا مسلم في محله. فنقول أدلة، عم ركز على البحث لأني ما شفته مبحوث حتى بالمكاسب، مع أنه بالقرن ونص الأخيرين توسع البحث في المكاسب إلى أقصى درجة، يعني البحث في نظرية العقد في الحقيقة، أن المحققين بعد مكاسب الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه وعليهم، إذا دققنا النظر في أدلة بطلان عقد المكره، نجد أن بطلانه من جهة أدلة موردها وارتكازها في الأدلة الارتكازية ما لم يكن من العقود في أصل تشريعه مبني على الإكراه. وإلا فإذا كان العقد في أصل تشريعه إما مطلقا أو في بعض الحالات مبني على الإكراه، عقد أو إيقاع ما بيفرق، لا شك ولا ريب في أن مثل أدلة الإكراه لا تنفي. من هذا القبيل أن الحاكم الشرعي ولي الممتنع، كما لو توقف الإنفاق على عياله أن بيع عقارا وهو ممتنع عن بيع العقار، قالوا يحق للحاكم أن يكرهه على بيع العقار، مش هيك؟ وإذا ما باع من حقه أن يبيع عنه، هذا خارج عن محل الكلام. إذا امتنع عن الطلاق في مورد لزوم الطلاق عليه، يحق للحاكم أن يكرهه على الطلاق، الطلاق صحيح. ولا أحد من المتفقهة فضلا عن الفقهاء بيقول أدلة نفي الإكراه تشمل المقام. إذا جئنا إلى محل الكلام، محل الكلام أوضح أساسا، في محل كلامنا أساس عقد الجزية وعقد الذمة في أصل تشريعه مش في بعض حالاته الاستثنائية هو مبني على الإكراه بلا شك ولا ريب. فإذا كان في أصل تشريعه مبني على الإكراه فلا ترفعه أدلة نفي الإكراه. في أصل تشريعه مبني على عدم طيب النفس فلا يكون مشمولا لأدلة لا يحل، أو يكون دليله بالدقة مقيدا للإطلاق اللفظي في لا يحل. هذه نقطة مهمة، وهذه مش بس هون بتفيد، بتفيد بنظائر البحث في أي مكان. ثبت أن معاملة من المعاملات أو إيقاع من الإيقاعات مبني أساسا في أصل تشريعه، إما مطلقا مثل العقد الجزي. عقد الجزي ما عندنا جزي غير مبني، حدا بيدفع جزي الطيب يعني عم يدفع حتى يضع عن نفسه القاتل، ليش عم يدفع هو؟ فعلى هذا الأساس من الواضح يا إخوان أنه لا مشكلة في عد أحكام أهل الذمة وسريان مفعولها عقدا، بل نطرق لا بد وأن تعد عقدا. لا أقول لمجرد ورود عنوان العهد وما عاهدوا عليه في بعض الروايات الواردة في أحكام أهل الذمة، وهو يصلح إنصافا لإثبات هذا الأمر، بل أقول إن الأمر أوضح من أن يستدل عليه برواية خاصة ورد فيها كلمة عهد، إذا التزموا بعهد أو ما عاهدوا عليه فإن أخلوه فلا شرط لهم أو فلا ذمة لهم. أقول الأمر أوضح من هذا بدليل أن ما يتضمنه عقد الذمة كما سيأتي يتضمن حقوقا متبادلة من الطرفين، يكتسب بالعقد الذمي الشخص من أهل الكتاب حقوقا من قبيل حق المواطن، من قبيل حق الدفاع عنه إذا هجمه غاز من الخارج، من قبيل هذه الحقوق، من قبيل منع المسلم من الاعتداء عليه على عرضه على ماله على 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 إلى آخره، كل هذي ما كانوا قبل. فأعطي حقوقا وبذل في المقابل، وإن كان أصله يعني مبدو على هذي الروشة الفكرية كما يقال، وإن كان في أصله مبني على الذلة والمهانة، وهذا لا شك ولا ريب فيه مهما حاول فذل كل موقف اللي بينحرجوا من الأحكام، لأني رأيت لبعض الباحثين كلمات يا إخوان، حتى لبعض المتفقه كلمات غريبة، يعني حاولوا أن يبرزوا عقد الذمة أشبه بتكريم له. حتى قال أحدهم، وهذا من أعجب ما رأيت، حتى قال أحدهم ممن تدعى له الفقاهة كمان، بأن عقد الذمة هو في الحقيقة من باب أنهم يدفعون جزية ضريبة مقابل تجنيبهم الخروج في القتال وحفظ أنفسه، بحيث المسلم يضحي بنفسه ويغرر بها في سبيل القتال والدفاع، ويصون ويحفظ الشخص من أهل الذمة بحيث لا تلزمه الدولة أصلا الإسلامية بأن يخرج للقتال، فهؤلاء يقاتلون عن أنفسهم وعنه فبيدفع لهم كأنه أجرة، يعني تحولت وصل أيهانة للمسلم. إذا بدنا ندقق يا إخوان صارت نفسه مصونة أكثر من نفس المسلم. صحيح أن حكم نعلم الجهاد أنه لا يخرج إلا في حالة استثنائية إذا توقف الناصر على خروجه ورأى الولي مصلحة في ذلك، بس ورد في بعض الروايات خشية أن يكونوا عينا للعدو وأن يخيسوا ويخونوا عهدهم وذمتهم، لأنه أساس ما لهم آمن ولا أمان من حيث المبدأ. نعم هم اكتسبوا حقوق بعقد الذمة صحيح،
سيحق لهم يشربوا خمر وهو حرام بالإسلام. سيحق لهم يتزوجوا الأخوات والأمهات وهو حرام بالإسلام إذا كانوا مجوس. وإلى ما هو حرام بالإسلام يعني حرام في حكم الله عز وجل الواقعي. هذا معنى حرام في الإسلام، خصوصا عن الرأي المشهور الذي يقول بأن الكفار مكلفون بالفروع، وهم عموم علمائنا باستثناء نذر يسير من علمائنا ما قال بهذه المقالة كالإخباريين والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهم، أنكروا تكليف الكفار بالفروع. فعلى هذا الأساس يا أخوان، مهما قيل أو يقال، من الواضح أن أساس عقد الذمة وجوهره هو حق دمائهم وأموالهم وأعراضهم عن القتل والآخذ بهذا المال الذي يدفعونه. ومن هنا عد معظم الفقهاء دفع الجزية هي الركن المحقق لعقد الذمة، وأن ثمرته الأولى مقتضى العقد، مش إطلاق العقد ولا شرائط العقد، هو دفع القتل عنه. والأوضح من هذا وذاك الآية، فإنها صريحة في أن إعطاءهم الجزية مبني على الصغر والمهانة. إسا شو المقصود منها؟ أصل الإعطاء ولا المقصود كيفيات الإعطاء؟ في بقى على البعض أنه بيجي بيقول له حط كل شيء عندك بالميزان ويضربه على لهزمتين أو إلى ما هنالك. هذه أكثر مشتبه هي الأحكام من طرق مذهب أهل البيت صلى الله عليه وسلم. نجينا إن شاء الله لما نفصل أحكام الجنسية إن شاء الله. إذن فعلى هذا الأساس يا إخوان، لا شك أن عقد الذمة عقد وعهد بين الطرفين، وبموجبه يستحق كل من الطرفين على الآخر حقوقا كما أن عليه تجاه الآخر واجبات. لكن جوهر هذا العقد، جوهر هذا العقد يتضمن حقن دمائهم وأعراضهم وأموالهم، يعني تطبيق أحكام الكف الحرب عليهم، وصونهم عن القاتل بأدائهم الجزية والتزامهم شرائط الذمة. وهذا في حد نفسه صغر بلا شك ولا ريب، هذا مستوى مستويات العبودية والاسترقاق، وإن لم يكن عبودية واسترقاق بالمعنى الكامل. إنك تيجي تقول له لأعطيك حق الحياة أنت واجب تدفع كذا، واضح. نعم، لم يثبت أن هذا العقد تشترط فيه لغة خاصة ولا صيغة خاصة، بل الظاهر أنه ينعقد بكل لفظ دل عليه عرفا، بل لا يبعد أن ينعقد بكل ما دل على التعاقد عرفا، كإبرام الاتفاقيات المكتوبة على بحث في محله، أن العقود تنعقد بغير الألفاظ أو لا تنعقد بغير الألفاظ. أما ما ذهب إليه بعض المحققين من اشتراط الماضوية في كل العقود، طبعا الموجودين ما أحد يشترط إلا اللفظ بعضهم بكل ما أفاد، إلا والله اللهم بعقد النكاح بقولوا والله توقيفي أو إلى ما، ولم يثبت شيء من هذا انصافا يا أخوان، ولم نرى شيء يثبت ذلك، بل رأينا ما يثبت عكس ذلك، وأن كل ما أفاد المقاصد بالألفاظ عرفان يصح العقد به، بل جوهر العقد هو ربط القصدين وعقدهما ببعضهما، ويتضمن حينئذ ربط الالتزام بالالتزام، هو يلتزم على نفسه إن التزم له فيقبل، فقد التزم له فربط التزامه بالتزام الموجب.
وش
المعاطاة؟ المعاطاة عقد أصلا، شو هي المعاطاة؟ المعاطاة إبراز بغير الألفاظ، والقول بأنه العقد ما بيكون عقد إلا إذا لفظ باللفظ، أنا لم أجد له عينا ولا أثرا لا في الآيات ولا في الروايات ولا في مفهوم العقد. فإن العقد بمعنى الرابط، وكل دال على الرابط لا شك أنه يصدق معه أنه قد حصل الربط. إذا خرج بالدليل شيء على رأسنا، بس ما رأينا دليل أن يخرج شيئا. عقد الزواج لم يخرج بدليل، خرج بالإجماعات المزعومة، ما في دليل لفظي. أبدا. بالعكس الأدلة اللفظية على الخلاف أدلة.
ليش بيقولوا فيه شوب عبادي؟
ها؟
عقد الزواج.
بعضهم بيقول أبعد ما يكون عن عبادي. لأن استغراق كامل في الملذات. قد يكون فيه شوب العبادة من طرف المرأة بس من طرف الرجل. على كل حال اللهم لا تمقتنا. على كل حال المهم يا إخوان إنه حينئذ لا يشترط في العاقد لا لفظ خاص بل لا يشترط اللفظ لكن ترقيح الكبريات مفصل بمحله اللي واحد بشرط الماضوية بشرط اللفظ بشرط العربية بشرط إلى آخره مبحوث في محلها لا نأتي بها هنا على المبنى وقد حققنا في محله. أنا مش بالمكاسر أنا درست هذا كتاب النكاح في قم المقدسة أن العقد لا يشترط فيه شيء من هذا في أصل مفهومه بل كل ما دل عليه عرفا من قول أو فعل كاف لصدق العقد بل بات أكثر المعاصرين يذهبون إلى هذا على مستوى القاعدة إذ يرون المعاطاة عقدا خلافا لجمهور المتقدمين رضوان الله تعالى على الماضين وحفظ الله الباقين. هذا فيما يرتبط بأن الذمة عقد والشرائط العامة للعقد وهي نفس الشرائط العامة للإنعقاد. بعد ذلك يقع الكلام في العاقد والمعقود معه يأتي إن شاء الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم.